oudere van de gezinsmiddelen. والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ولعنه دائمه على اعدائهم الى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبه للوجه الذي ذكره المحقق العراقي، وهو ان الفارق فيما بين العلم الاجمالي والتفصيلي بخصيتين، تلك الخصية لا تدخل في العودة ولا تشتغل بها الظل ولا يكون متنجزا على المكلف، وهذه الخصية يمكن حينئذ أن نصورها تارة بالنسبة لمتعلق العلم الإجمالي ومتعلق العلم التفصيلي اللي هو عبارة عن المعلوم للذات، أعني الصورة الذهنية. في باب العلم الإجمالي يشوبها الإجمال الالتباس، وأما في صورة العلم التفصيلي لا تكون صورة واضحة جلية، إلا أن التنجز ليس من صفات الصورة الذهنية والمعلوم للذات، وإنما التنجز هو من صفات الواقع، ولا يتنجز الواقع إلا بشرط وصوله في البحث. هذا الذي يعني هذا التعبير الأول. التعبير الثاني في البحث، التعبير الثاني وهو أنه النائس فيما بينهما بالنسبة للحد، يعني هنالك في عندنا حد وعندنا محدود. الحد اللي هو عبارة عن خصية الظهر أو خصية الجنب، والمحدود وهو أصل الإلزام، أصل وجوب الصلاة حينئذ عليه في البحث. المائس فيما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أن العلم التفصيلي نمتلك حينئذ صورة تفصيلية عن الحد والمحدود معه. بالعلم الإجمالي لا نمتلك، يعني لم يصل لنا إلا خصوص المحدود، وأما الحد فيه إجمال وفيه التباس وترديد وفي البحث. والذي تشتغل به الذمة ويسأل عنه المكلف إنما هو أصل الإلزام والذات حينئذ الواجب، وأما حد الجمعة أو حد الظهر أصل ما يسأل عنه، وليس هو الميزان والمعيار في اشتغال الذمة والدخول في عهدة المكلف في البحث. وإلا لو كان الأمر كذلك لما وجبت عليه صلاة الظهر إلا لأنها ظهر، تشتغل ذمته بصلاة الظهر لأنها صلاة ظهر، فلو لم تكن صلاة ظهر كان صلاة جمعة في البين سوف لا تشتغل، وهذا مما لا يرجع أن تشتغل ذمتي بهذا الواجب مهما كانت ماهية وحقيقة هذا الواجب، مهما كان حد هذا الواجب، صلاة ظهر، صلاة عصر، دعاء عند رؤية الهلال، صوم، أي شيء، هذا اللي تشتغل به. فالذي تشتغل به الذمة هو أصل في الإلزام، وهذا المقدار حينئذ معلوم وواصل حينئذ للمكلف حتى بالعلم الإجمالي فضلا عن العلم التفصيلي، لأن ما إذا العلم التفصيلي هو العلم بالحد، والحد مش مسؤول عنه المكلف، ليس اشتغال الذمة حينئذ إذا وصل الحد، أما إذا ما وصل الحد وإنما وصل المحدود بذلك الحد لا تشتغل الذمة، لا اشتغال الذمة بأصل في الإلزام، وأصل الإلزام معلوم وواصل للمكلف في البحث. فبالتالي في إذن في المقام ما به الامتياز لا يسأل عنه المكلف، لا يتنجز عن المكلف، وما به الاشتراك فيما بين العلم الإجمالي والتفصيلي هو الذي يسأل عنه المكلف ويتنجز حينئذ على المكلف في البحث، واللي هو مقدار أصل الإلزام. فلا فرق حينئذ فيما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في البحث، وبالتالي إذن يجب عليه يعني يحرم عليه المخالفة القطعية في البين، وبعبارة أخرى أن إجراء المؤمن عن المخالفة القطعية هي إجراء المؤمن عن تكليف تنجز على المكلف نتيجة وصوله إلى المكلف، ما تنجز عليه هو حد الظهر والجمعة، وأما أصل الإلزام بالصلاة إذا تنجز عليه بالعلم الإجمالي فضلا عن العلم تفصيلي في البحث. طيب إذا كان الأمر كذلك قد تنجز عليه نتيجة وصوله بالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، فلا يجري حينئذ المؤمن في جميع الأطراف، لأنه يؤدي إلى الترخيص في تكليف قد تنجز على المكلف في البحث. هذا حاصل الوجه والبيان الأول الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله عليه. إلا أن هذا الكلام يمكن المناقشة فيه، هذه مناقشة سيارة كما مر معنا. صح العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ما في فرق بينهما فيما به الإلزام وفيما يتنجز على المكلف ويشتغل به الذمة ويدخل في عهدة المكلف في قلبه اللي هو أصل الإنسان. وإنما المائز بينهما بنقطتين مئلة مدخلية في الإذن في ذلك اللي هو حد الظهر وحد الجمعة في قلبه. إلا أنه في المقام في عندنا نقطة أخرى لابد من الإشفاق إليها، أنه دائما قلبه حكم العقل بالتنجيز نتيجة وصول التكليف. حكم العقل بالتنجيز ليس حكما تنجيزيا، وإنما هو حكم معلق على عدم ورود المرخص في القلب. ليه؟ لأن الميزان في حكم العقل بالتنجيز مقوم من عنصرين. العنصر الأول وصول التكليف، وإذا حاصل حسب الفرق في مارد العلم الإجمالي، وعدم المائز فيما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي فيما يتنجز على المكلف فتشتغل به أبنى. لكن في عنا قيد وهو عدم الترخيص حينئذ من طرف الشارع، من طرف من تجد طاعته في الحياة، من طرف من أعمل مولويته في المقام وأنفذ حينئذ مولويته ووجبت طاعته وحرمت وقبح معصيته في الحياة. وهذا حينئذ يلقي لنا بفارق فيما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في الحياة. هذا القائد الثاني لا يفرق فيه بين موارد العلم التفصيلي وموارد العلم الإجمالي، يعني بكل الموردات. في موارد العلم التفصيلي إذا حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية معلق على عدم ورود الترخيص، لا أن الترخيص يكون ترخيصا في المعصية، إنما يكون رافعا لموضوع معلق على عدم ورود الترخيص، بحيث إذا ورد الترخيص العقل لا يحكم على ذلك بلزوم الطاعة وقبح. مش إنه بيقول إذا معصية ولكنها مش قبيحة، لا، بيقول أصلا في موضوع للمعصية ولحكم العقل حينئذ بالقبح من باب السالب والانتفاء الموضوعي في ذلك. هنا حينئذ يبرز المائز فيما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. في موارد العلم التفصيلي حينئذ لا شك ولا إشكال أن هذا القيد الثاني محرز التحقق في ذلك، ضروري الثبوت والتحقق. لا، لأنه حينئذ لا يعقل التأمين، لا يعقل التأمين حينئذ، لا التأمين الواقعي ولا التأمين حينئذ الظاهري فيها. ليه؟ أما التأمين حينئذ الواقعي فللزوم التناقض فيما بين علمه التفصيلي بالإلزام الشرعي بالإلزام الواقعي، وبين حينئذ التأمين الواقعي عن ذاك الذي علم تفصيلا حينئذ بالإلزام. لا يعقل حينئذ في نفس الآن أن يجتمع الترخيص الواقعي مع الإلزام الواقعي ولو بنظر العالم والقاطع والعالم علما تفصيليا في البيان. هلا مصيب في قطعي وعلمي او غير مصيب هذا مطلب اخر، بس بحسب نظره سوف يكون هنالك مناقضه واضحه ومناثره ومعامده فيما بين الالزام الواقعي والترخيص في الاذن الواقعي في البيان. الزام يعني بده التحريك، يعني مثل واحد بنفس الان هلا بيدعس مرات فريم، بس مش كل وقت فريم او كل وقت شو بنزل. إجا واحد بنفس الآن داعس فريم وداعس هو بنزين، هذا فعله فعل لغو في البيان، لا يرجع إلى محصل في البيان. عم نحكي السيارات العادي اسمه، وهذا مما لا يرجع، لأنه إما بدك تمشي أو بدك شو توقف، بدك تمشي بدك داعس فريم وبدك توقف بدك داعس هو بنزين في البيان. فقطع في لغوية يكون فهذه ينزه عنها الحكيم ويمتنع صدورها من الحكيم في البيان. ولا الترخيص الظاهري، لأن الترخيص الظاهري فرع انحفاظ رتبة الحكم الظاهري، وهم ما في عندنا انحفاظ رتبة الحكم الظاهري لا بلحاظ أصل المحدود بحسب تعبير الحق العراقي ولا بلحاظ الحد، ليش؟ لأنه في عندنا علم تفصيلي بالمحدود والحد، وصول لكل من المحدود والحد في الحد. وأما بالنسبة للإلزام الواقع الواصل وصولا إجماليا بموجب العلم الإجمالي لا يكون في عندنا منفذ للتأمين في البحث، ليس التأمين الواقعي. ليش؟ لأنه المناقضة تبقى حينئذ محفوظة، لكن للتأمين شو الظاهري فيها كيف؟ وذلك الانحفاظ رتبة الحكم الظاهر، لأنه العلم الإجمالي صح في عنا علم، ولكن العلم بأي شيء بأصل الإلزام، يعني العلم بالمحدود في البيت هذا اللي يتنجز تشتغل بالذمة ويدخل في عودة المكلف في البيت، وهو اللي يكون موضوع الحكم العقل بلزوم الطاعة معلقا على عدم ورود المؤذن. هون يمكن أن يرد المؤذن، نقول نعم يمكن أن يرد المؤذن. ليش؟ لأن رتبة الحكم الظاهري حينئذ محفوظة في البين بالنسبة لي كلا الحدين، حد الظهر وحد الجمعة في البين، فيمكن للمولى أن يرخص في كلا الطرفين ترخيصا لا يكون حينئذ إغراء بالمعصية وترخيصا في القبيح حتى يكون أمرا قبيحا ممتنعا، بل يكون هذا النحو من الترخيص رافعا لموضوع حكم العقل في لزوم الطاعة وقبح المعصية. مش إنه هذا معصية بس العقل لا يحكم بقبحها، لا، لا يكون اصلا حينئذ معصية في قلبه، ليس لانه شو المعصية؟ هي مخالفة ما تنجز حينئذ عليه في قلبه، واما شيء مش ما تنجز عليه يمكن موافق حينئذ مع الواقع في قلبه، اذا ما كانش موافق اذا دخل في التجري، متنجز بس لكنه جوا ليس موافقا للواقع، هذا هو ميزان المعصية كما مر معنا في مصر. فاذا كان الامر على هذا الاساس لو جاء الترخيص الجاد من قبل المولى الذي تجب طاعته وكل منفذه محفوظ، لانه عم نحكي بترخيص ظاهري ورتبه الحكم الظاهري منحفظه بالنسبه للحدين، لانه الوصول كان بالمقدار المحدود واصل الالزام الذي اشتغلت به الذمه. اما بالنسبه لي الحدي حينئذ ذلك المحدود لا ما له حينئذ اي مدخليه في ذلك، فبالتالي يمكن ان يجي المؤمن لانه ما في له وصول للحدين انما الوصول لاصل الالزام، فيجب حينئذ المؤمن، واذا ما جرى المؤمن في كلا الطرفين يكون حينئذ معلقا بحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية. وإذا هو المائل فيما بين العلم الإجمالي والتفصيلي، بالعلم التفصيلي القيد الثاني ضروري التحقق وهو عدم الترخيص من طرف الشارع، لا الترخيص الواقعي ولا الترخيص الظاهري، الواقع للتناقض والظاهر لعدم حفاظ الحكم الظاهري، لا بلحاظ أصل الإلزام ولا بلحاظ حده في قلبه، وهذا بخلاف في مورد العلم الإجمالي. ترخيص واقع ما بيصير للتناقض، بس الترخيص الظاهر حينئذ يمكن، لأنه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة بالنسبة للحدين، وإن كان أصل الإلزام المحلول حينئذ لا واصل وتم عليه البيان فيه، لكن تنجيز حينئذ ما تشتغل به إنما معلق على عدم ورود المؤمن، ما في مانع أن يرد أربعه، هذا ثبوت إثباتا يرد أو لا يرد، هذا يرجع للبحث الاستظهاري الذي سوف يأتي بالنسبة لأدلة أصول مؤمنة، هل تجري حينئذ في تمام الأطراف أو لا، وهذا البحث الثاني على سوف يأتي إن شاء الله. هذا تمام الوجه الأول اللي ذكره المحقق العراقي وتشتبهه مع جوهره. أما الوجه الثاني الذي أفاده المحقق العراقي يتلخص في نقطة، وهو أنه ابتداء أن في عندنا تنافس فيما بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، الإلزام الواقعي والترخيص حينئذ في تمام الأطراف في قلبه، ليه؟ لكونهما في رتبتين مختلفتين في قلبه، ما في مانع حينئذ في رتبة أحدهما، هذا اللي هو عنده طريقة للجامع بين الحكم الواقعي والظاهري في قلبين، طريقة قريبة نوعا ما من طريقة أستاذه المحقق صاحب الكفاية في السر، لكن حاصل حينئذ النقطة وهو أنه مثلا بالنسبة للمتضادين في قلبين إنما حينئذ يعني هذه الشروط التضاد لابد من توفرها في قلبين، الوحدة الزمنية ووحدة المتعلق ووحدة الجو ووحدة المكان، ومن جملتها أيضا بالنسبة للوحدة بحسب الرتبة في قلبين، قد يكون في زمان واحد لكن في رتبتين مختلفتين في قلبين، هنا حينئذ لا يلزم التضاد أو التناقض والتنافي والتنانح حينئذ فيما بينهما، ومقامنا حينئذ من هذا القبيل الإلزام الواقعي الذي يعني لا بدية التحفظ ولا بدية الموافقة وفي مقام الامتثال والشروط، والترخيص الظاهر والتأمين حينئذ في رتبتين متفاوتتين ومختلفتين في قلبين وليس في رتبة حينئذ واحد. ليش؟ لأن الترخيص ترخيص ظاهر مش ترخيص واقعي، نعم لو كان ترخيص واقعي مع إلزام واقعي واصل وصولا إجماليا قطع التناقض حاصل بلا أي إشكال، وإذا اللي هرب منه المحقق العراقي، لكن إلزام واقعي وترخيص ظاهري، إلزام واقعي لأن الواصل أصل الإلزام، الترخيص الظاهري لأنه محفوظ لأن الحدين حينئذ غير معلومين وغير واصلين مشكوكين حينئذ، فرتبة الحكم الظاهري أو موضوع الحكم الظاهري محفوظ حينئذ في البيت. أول شيء في عندك إلزام واقعي ثم تشك في حد ذلك الإلزام الواقع، في عندك واقع تشك بذلك الواقع لحتى يجي عندنا شو الترخيص الظاهري في قلبه، فيكون في رتبة متأخرة عن رتبة الإلزام الواقعي، فلا مانع حينئذ ذاتان وتصوران حينئذ أن نتعقل الترخيص في تمام الأطراف مع الإلزام الواقعي الواصل وصولا إجماليا في قلبه، واضح. لكن الممانعة والمنافات تكون في شيء آخر في القلب، ما هو هذا الشيء الآخر؟ وهو أن هذا الإلزام الواقعي إذا كان منجزا عليه، إذا كان هذا الإلزام الواقعي المنجز علينا بحكم العقل، ولو في إذن بنقطة المناقضة تكون حاصلة بين ذاك الإلزام الواقعي وغير الترخيص فيه تمام الأطراف الشركة. هكذا تعبير المحقق العراقي يقول أن هذا الإلزام الواقعي هكذا يعني ما إله أي طعم ما إله أي شيء قطعا إله نقطة في البحث. هذا الإلزام الواقعي له في إذن مبادئه الواقعية يعني له نقطة بحسب المبدأ وله نقطة بحسب المنتهى. بحسب المبدأ في أغراض لزومية نشأ منه هذا الإلزام الواقعي. لو لم يكن هنالك غرض لزومي حينئذ لما كان هنالك إلزام واقعي من سنخ ذلك الغرض اللزومي في البيت. لو كان الغرض سنخ غرض ترخيصي في البيت الشارع ما ألزم عليك حينئذ شيء، والحال أن الغرض ترخيصي لك لأن الإلزام أو تقول الحكم الواقعي بيكون من سنخ ذلك الغرض. في عندك إلزام واقعي فبيجي عندك يكون غرضه حينئذ غرض إلزامي أيضا في البيت. إذا بحسب المبدأ بحسب المنتهى لعملية التحريك غايته بالعلم التفصيلي رح تكون ضيقة. ليش؟ لأنه الهدف واضح ومشخص، كل من الحد والمحدود معلوما في البيان وواصلا وصولا تفصيليا في البيان. ما في عندنا إجمال، هذا الشيء المحدد واقع عن صلاة الظهر هي هيدي المسؤول عنها المنجز عليك. إذا جيت بصلاة الجمعة صلاة الجمعة أنا ما خص البدي منك شو صلاة الظهر، لأن الواصل وصولا تفصيليا حدا ومحدودا هو بالنسبة لصلاة الظهر فيه. إنما المشكلة وين نشأت بالنسبة للصلاة للعلم الإجمالي في إذن بذاك الإلزام الواقعي في البيت اللي هو ناشئ ونابع من ذاك الغرض اللزومي في البيت، والذي أيضا يقتضي تحريك وموافقة على طبقه في مقام الامتثال في البيت. هذا الذي يقتضيه الإلزام الواقع الواصل وصولا إجماليا في مقام الامتثال من التحريك نحو الموافقة في البيع مع الترخيص في تمام الأطراف في تناف ومناقضة فيما بينهم. هذا اللي يقوله المحقق العراقي رحمه الله. صاحب الكيفية شو كان عم يفترض المناقضة فيما بين الإلزام الواقعي الواصل وصول الإجمالية مع الترخيص في تمام الأطراف. الميزة شو كان عم يقول؟ لا، المناقضة مش بين الإلزام الواقع الواصل وصول الإجمالية مع الترخيص في تمام الأطراف، إنما المناقضة بين حكم العقل بقبح المعصية والترخيص في تمام الأطراف في البيان. المحقق العراقي بهذا البيان شو بده يقول؟ أن المناقضة إنما نشأ بين الترخيص في تمام الأطراف مع ما يقتضيه الإلزام الواقع الواصل وصولا إجماليا من تحريك وتحفظ وموافقة في مقام الامتثال حينئذٍ لذلك الإلزام الواقعي. مرة هاي صورة إلزام واقعي تمثال الإلزام الواقعي وخلاص نمر لحد منه نضرب التحية من فين. مرة لا، يعني إله حياة إله محركية يعني يقتضي حينئذٍ حفظ. ليش كان هذا الإلزام الواقعي؟ ليش الغرض اللزومي؟ طيب المولى بده يهتم بذلك الغرض اللزومي وبده يحفظه في مقام التحريك، أن يوجب عليك الموافقة في مقام الامتثال ويحركك نحو الاتيان حينئذ بذلك الشيء. ما يقتضيه من إيجاد التحريك والتحفظ والموافقة حينئذ في مقام الامتثال هذا منافي مع شو؟ مع الترخيص في تمام الأطراف في البيت. هذا حاصل النقطة اللي أشار لها المحقق العراقي. هذا الكلام اللي ذكر المحقق العراقي يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. نحن نذكر واحد من حاصل الإشكال الأول عودا على بدء معلش، وهو أن حكم العقل هنا لأنه هذه فرع منجزية وإلى آخره شفت. ليش؟ لأنه أي متى حينئذ تجب عليه الموافقة في مقام الامتثال إذا تنجز عليه ذلك الإلزام الواقع الواصل وصولا إجماليا في البيان. هو النقطة هو ذكرها بس عللها بمسألة المناقضة والمنافات والمعاناة فيما بين الإلزام الواقعي مع الترخيص حينئذ في تمام الأطراف. على كل حال الذي يريد أن نقوله أنه إنما يتنجز عليه بحكم العقل في البيان الذي يكون حكما شو واضحا وتنجيزيا متعلقا. أما إذا كان هذا الحكم العقلي حكم تعليق معلق على عدم ورود المؤمن، نحن مش عم نحكي بحكم بعلم تفصيل وإنما نتكلم بعلم إجمالي في البيت الذي تكون مرتبة الحكم الظاهري فيه محفوظ. لو جاء المولى حينئذ ورخص في الطرفين من باب أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة بالنسبة لكلا الطرفين لأنه أنت سلمت ابتداء، لأنه ما في تنافي بين الإلزام الواقعي والتلخيص الظاهري، لأنه ما في رتبتين مختلفتين إلا بحسب عالم التحريك في مقام الامتثال والموافقة حينئذ في مقام الامتثال في البر. هذا حكم العقل بلزوم الطاعة، حكم العقل بلزوم الموافقة في مقام الامتثال مناط بعدم التلخيص من المولى بالنسبة للطفل. هي تلخيص واقعي مستحيل في البين، بس التلخيص الظاهري الذي رتبته محفوظة في كلا الحدين، لأن الواصل أصل الإلزام، وأما حد الإلزام من خصية الظهر أو الجمع مش واصل حينئذ في المقام، مشكوكة بالنسبة للمكلف، ما في مانع حينئذ أن يجري لدينا المؤمن في كلا الطرفين، وبالتالي يعلق ما يحكم به العقل من وجوب الموافقة في مقام الامتثال في البيت، ولا يكون حكما تنجيزيا حتى يكون منافيا مع التلخيص في تمام الأطراف في البيت. هذا أولا. ثانيا وثالثا يأتي إن شاء الله، والحمد لله.